أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مثل عثمان عثمانين، وهو حافظها هو أن القرابة لا تمنع من قبول الشهادة، وذكرنا الروايات الدالة على ذلك وكيفية الاستدلال بها في مواردها التي هي قرابة من النوع بمرتبة عالية، وكذا في غيرها بالأولوية كما ذكرنا. وكان الغرض من الاستدلال على قبول الشهادة وعدم مانعية القرابة بمرتبة ضعيفة من قبول الشهادة، الغرض هو الاستدلال بنفس هذه الروايات على قبول شهادة القريب بالمرتبة الدانية، وإلا لا إشكال في أن الإطلاقات شاملة لشهادة القريب بالمرتبة الدانية، ودال على ماذا؟ على قبول ماذا؟ على قبول شهادته. لكن عندما يراد الاستدلال بنفس هذه الروايات التي قرأناها في الدرس السابق والواردة في القرابة بالمرتبة العالية، حينئذ يتوصل إلى الاستدلال بها في سائر المراتب بالأولوية كما ذكرناه في الدرس السابق. بعد ذلك يقع الكلام أن شهادة القريب لقريبه مقبولة ولا مانع منها، فهل شهادته على قريبه؟ على قريبه أيضا هل هي لا مانع منها ومقبولة، أو لا هناك مانع يمنع من قبول الشهادة على القريب؟ مقتضى الإطلاق، مقتضى الإطلاق هو قبول الشهادة على ماذا؟ على القريب، مقتضى إطلاقات الأدلة. إذا كان جامعا للشرائط العامة المعتبرة لواحد منها العدالة، حينئذ لا مانع من أن يشهد القريب على إنه على قريبه. هذا هو مقتضى إطلاقات. سيد الماتن استدل على قبول شهادة القريب على قريبه، على قريبه، استدل على ذلك بنفس النصوص السابقة، بنفس النصوص السابقة، نفس النصوص السابقة الواردة بموردها هي شهادة القريب لقريبه، شهادة القريب لقريبه على ما تقدم سابقا. ذكر بأنه نفس هذه النصوص تدل على ماذا؟ تدل على قبول شهادة القريب على قريبه، اللي هو ليس موردا لهذه النصوص. تدل على ذلك ايضا بالأولوية القطعية، فيصير هذا الكلام اننا نستدل بهذه النصوص على التعدي الى القرابة من المرتبة الدانية بالأولوية، وعلى التعدي من موردها وهو الشهادة للقريب إلى الشهادة على القريب أيضا لماذا؟ بالأولوية القضائية، أيضا بالأولوية القضائية. لعل هذه الأولوية القضائية التي ذكرها السيد الماتن أيضا ناشئة من ماذا؟ مما ذكرناه من مسألة التهمة، باعتبار أن الشهادة القريب على قريبه أبعد عن الشنو؟ بدويان عن من؟ عن التهمة، بحسب العادة، بحسب العادة، مو نجي إلى خصوصية في مورد معين هناك تهمة، لا، بحسب العادة عندما نقارن بين شهادة قريب لقريبه وبين شهادة قريب على قريبه، لا إشكال أن شهادة القريب على قريبه أبعد عن الشنو؟ عن التهمة. فإذا كانت التهمة الموجودة في شهادة القريب لقريبه وهي لمرتبة عالية، هذه التهمة لا تمنع من قبول شنو؟ من قبول الشهادة، فلأن لم تمنع التهمة بمرتبتها العالية بمرتبتها الدانية من قبول الشهادة، من باب شنو؟ من باب أولى. الشهادة على الشهادة للقريب هي موضع تهمة بدرجة معينة، الشهادة على القرين هي موضع تهمة لكن بدرجة أخف بكثير. فإذا كانت التهمة بدرجتها العالية لا تمنع من قبول الشهادة، التهمة بدرجتها الثانية من باب أولى أن لا تكون مانعة من قبول ماذا؟ من قبول الشهادة. هذا هو ما يمكن أن يقال في مقام بيان أولوية، ولعله هو هذا مقصود. لكن هذا المطلب وإن كان صحيح لكنه هل يمكن أن نستفيد منه الأولوية القطعية؟ هذا الكلام، هل هذه الأولوية أولوية قطعية بحيث يكون حال حال الأولويات القطعية التي تذكر في المعارض الأخرى أو لا؟ هذه النقطة لا توجد أن تكون هناك أولوية قطعية. نقول لا، هي لا توجد أن تكون هناك أولوية قطعية بحيث يكون التعدي تعدي قطعي، وذلك لأنه يوجد احتمال كماك احتمال يمنع من القاطع يمنع من التعدي القطعي، يوجد احتمال أن الشارع لاحظ بعض الأمور الأخرى في ماذا؟ في منع شهادة القريب على قريبه، وهذه الأمور التي أوجدت منع شهادة القريب على قريبه ليست موجودة في شهادته علما لقريبه، وهذه الأمور الأخرى لعله لاحظ مسألة العلاقات الاجتماعية بين الأقرباء، لا يسأل أن شهادة القريب على قريبه توجد حدوث نوع من الخدورة، نوع من عدم الخلع قد يؤدي هذا إلى القطيعة بين الأقرباء، قد شوي يجر إلى ماذا؟ إلى القطيعة بين الأقرباء. محتمل كاحتمال أن الشارع يمنع من شهادة القريب لقريبه من شهادة القريب على قريبه لهذا الشيء، باعتبار أن هذه الشهادة توجد أحداث نوع من الخدورة والشحناء بين ماذا؟ بين الأقارب الذي قد يؤدي إلى القطيعة، فمنع الشارع من ذلك. أما الشهادة لقريبه ليس فيها ذلك، بل فيها نوع من التآلف والتعاطف ما بينهما، فهنا قبل بها وهنا ماذا؟ لم يقبل بها. هذا الاحتمال كاحتمال يمنع من ماذا؟ من أن تكون الأولوية أولوية قطعية. نعم لا بأس بالاستدلال بالظهور والأولوية العرفية، والأولوية العرفية لأن يقال هكذا بالنسبة للبيانات السابقة أن النكتة هي مسألة التهمة وعدم التهمة، أن النكتة في قبول الشهادة وعدم قبول الشهادة هي مسألة التهمة. العرف يفهم أن الشارع عندما تدل الأدلة على قبول شهادة القريب لقريبه، العرف يفهم أن التهمة الموجودة كأنها بهذه المنطقة لا تمنع من قبول شنو؟ من قبول الشهادة. أن التهمة بهذه المرتبة لا تمنع من قبول، بالرغم من وجود التهمة عندما يشهد القريب لقريبه الشارع مع ذلك قال تقبل هذه شنو؟ هذه الشهادة. هذا معناه أن التهمة بهذه المرتبة ليست مانعة من قبول شنو؟ من قبول الشهادة. فإذا كانت التهمة بهذه المرتبة العالية هذه يشهد لأبي أو أبي يشهد لأبي، التهمة الموجودة بهذه المرتبة العالية لا تمنع من قبول الشهادة، فالتهمة الموجودة في شهادة القريب على قريبه وهي تهمة بمرتبة دانية كما هو واضح، هذا العرف يفهم أن هذه من باب أولوية، من باب الأولى أن لا تكون ماذا؟ لا تكون شنو؟ مانعة من قبول الشهادة. فهي أولوية عرضية استظهارية من الدليل إلى كم هذا البيان الذي ذكرناه، ولعله يقول ذلك وإن كان هو يصرح بأنها أولوية ماذا؟ قطعية. هنا مطلب ذكره السيد المازن ونذكره وهو أنه نسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في النهاية اعتبارا ضمان شاهد أجنبي إلى القريب في قبول شهادة القريب، نموتك شهادة القريب مطلقا، خرجنا عن مسألة الشهادة على قريب، لا جئنا أصلا مسألة شهادة القريب لقريبه، قلنا تقبل هذه الشهادة. الشيخ الطوسي يقول أنه يعتبر في قبول شهادة القريب انضمام شخص شاهد آخر أجنبي إليه حتى تقبل شهادة ماذا؟ القريب أجنبي. أما إذا انضم إليه شاهد آخر مو أجنبي كما إذا شهد ولدان لأبيهما هنا كأنه بحسب ما نسب إلى شيخ الطوسي هنا لا تقبل شهادة القريب، لأن الشرط في قبولها هو انضمام شاهد أجنبي إلى شهادته. وقالوا بأنه قد يكون الدليل على ما ذهب إليه الشيخ الطوسي هو معتبرة التكوني المروية في الباب 23 الحديث 5. الرواية هذه قال الرواية رويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفاح عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوخلي عن إسماعيل بن أبي زياد التكوني عن جعفر عن أبيه عليهم السلام. الرواية معتبرة بناء على وفاة النوخلي. أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر. قالوا أن هذه الرواية لعلها هي الدليل الأمن على ما نسب إلى الشيخ الطوسي من اعتبار ما ذكره سابقا، لكنه كما ترون أن الرواية ليس فيها دلالة على ذلك. ما هي دلالة؟ الرواية تقول الرواية ناظرة إلى اعتبار البين، اعتبار التعدد في الشاهد. يقول بأن شهادة الأخ لأخيه وحدا لنفسه لا بد من ماذا؟ من أن ينضم إليها شاهد آخر، وليس في الرواية أجنبي، ما في الرواية أجنبي. إذا كان مرضيا إشارة إلى اشتراط العدالة، ومعه شاهد آخر إشارة إلى التعدد، أن التعدد معتبر في ماذا؟ في البينة، في الشهادة. في الشهادة التعدد معتبر بلا إشكال. بناء على هذا الكلام إذن لا فرق بين أن يشهد ولدان لأبيهما أو يشهد ولد واحد منضما إليه ماذا؟ شخص أجنبي المن للأب، كل منهما يكون مقبولا، يعني شاهد آخر انضم المن إلى القريب فشهد للوالد مثلا. ليس في الرواية ما يشير إلى اشتراط أن يكون الشاهد الآخر ماذا؟ أجنبيا إطلاقا، ليس فيها اشتراط ذلك. وحينئذ لا معنى ظاهرا من ماذا؟ من شهادة الولدين المن لأبيهما مقمان، أو أخوان يشهدان المن لأخيهما وهكذا. بعد ذلك يدخل السيد الناصر في مسألة مرتبطة بما تقدم، وهي شهادة الولد على والده، شهادة الولد على والده. بناء على ما تقدم قلنا لا فرق في شهادة القريب في قبول شهادة القريب بين أن يشهد لقريبه أو يشهد شنو؟ على قريبه. بناء على ما تقدم الاستثناء الوحيد الذي وقع فيه الكلام من هذا التعدي هو شهادة الولد على أبيه، الولد يشهد على والده. هذه الشهادة هل هي مقبولة أو ليست مقبولة؟ هذا ما وقع الكلام فيه بينهم. والظاهر أن المسألة خلافية. المشهور أو نقول بتعبير أدق نسب إلى المشهور هو عدم القبول أن شهادة الولد على والده ليست مقبولة، هذا الاستثناء الوحيد من شهادة القريب لقريبه أو على قريبه. بينما ذهب جماعة من المتأخرين لم يذهبوا إلى ذلك، منهم من تردد في الحكم، تقبل شهادة الولد على أبيه لا تقبل، لا يفهم منه إلا التردد والتوقف، ومنهم من مال إلى القبول خلافا لما ينتظر المشروع، مال إلى قبول شهادة الولد على أبيه، يعني ليس هناك استثناء في المسألة. العلامة وجماعة من تأخر عنهم مالوا علما إلى القبول. نعم في الشهيد الأول في الدروس تقريبا صرح بماذا؟ بالقبول، يعني أفتى تقريبا بالقبول. على كل حال استدل على عدم القبول، على عدم القبول اللي هو الرأي المنسوب إلى المشهور، استدل بأمور. الأمر الأول هو الإجماع، إجماع استدل بالإجماع على ماذا؟ على عدم قبول شهادة الولد على والده. الدعي الإجماع يعني هكذا قيل أن السيد المرتضى دعا الإجماع في الموصليات، عند كتاب أجوبة مسائل، أجوبة مسائل موصليات، والشيخ الطوسي في الخلاف، وابن إدريس في السرايا، وابن زهرة في الغنية، هؤلاء ادعوا أن على ذلك، على عدم القبول إجماع الإمامية، عدم قبول شهادة الولد على والده، أن على ذلك إجماع الإمامية. استاهل الدعوة الإجماع مطلقة أو لا؟ أن دعوة الإجماع مختصة بحياة الوالد، يعني هذا يختلف باختلاف ما يستفاد من عبارات مدعي الإجماع. بعضهم يدعي الإجماع فقط في صورة ماذا؟ حياة والد الولد، بحياة والده لا تقبل شهادته على أبيه. هذا الدليل الأول اللي هو الإجماع. الدليل الثاني الذي استدل به على رأي المشهور هو مرسلة من فقيه يرويها في نفس الباب السابق، الحديث السادس في نفس الباب 26، مرسلة للصدوق يكتبها الشيخ الصدوق في الفقيه بعد أن يذكر الروايات المرتبطة بالمسألة، يقول في خبر آخر أنه لا تقبل شهادة الولد على والده، وفي خبر آخر لا تقبل شهادة الولد على والده. هذه هو الدليل الثاني والمرسلة للصدوق في الفقيه. الدليل الثالث الذي استدل به جماعة من المتأخرين، بل قد يظهر منهم أن عمدة الدليل هو هذا، هو الدليل الثالث، وهو الاستدلال بما دل عن وجوب احترام الوالدين، وجوب مصاحبتهم بالمعروف، وحرمة أذية فريتهما، وحرمة إلى آخره الأمور التي أمرنا بها، كيف نتعامل مع ماذا؟ مع الوالد، وصاحبهما في الدنيا معروفة، إلى آخر الآيات والروايات الدالة على ذلك. قالوا في مقام الاستدلال أنه ليس من المعروف الشهادة على الأب، لأن الشهادة على الأب تتضمن رد كلامه وتتضمن إظهار تكذيبه، ويدعي شيئا يجاري كذبه، يكذب كذبه، فيكون حينئذ ذلك عقوقا وإيذاء، وعدم مصاحبة بالمعروف مع الوالد فيكون محرما، وإذا كان محرما يكون ذلك مانعا من قبول الشهادة. فكأنه يقولون لا نحتاج إلى دليل خاص، ونسأل أن يشهد على أبيه معناه حق أباه، معناه انه شنو؟ انه كذب ابا لم يصاحبه بالمعروف، وهذا هو في مثل المحرم، وهذا يجب عدم قبول ماذا؟ عدم قبول الشهادة. هذه الأدلة التي ذكرت في كلماتهم كأدلة من قول المنشور إلى المشهور. هذه الأدلة كلها موضع مناقشة ناقشها فقهاؤنا المتأخرون، ناقشوا فيها كل هذه الأدلة. أما الدليل الأول اللي هو الإجماع، ناقش في صوره بقطع النظر عن المناقشة الكبروية لمن يلتزم بها. فالصورة هناك مناقشة، ناقش إجماع على عدم قبول وشهادة الولد على والده أو لا، ناقش بأن المنسوب إلى السيد، سيد المرتضى المنسوب إليه هو قبول الشهادة، قبول شهادة الولد على من على والده، وخفي عن الإسكات أيضا قبول الشهادة، وهذا كأنه يقدع في تحقق صورة شنو؟ سيد المرتضى والإسكات هذان علماء من المتقدمين، إذا ثبت أنهم يذهبان إلى ماذا؟ إلى قبول الشهادة، هذا يقدع في ماذا؟ في تحقق إجماع المرتضى. بالنسبة إلى السيد المرتضى بالخطوب قدس الله نفسه الزكية، الظاهر أن الحاكي عنه أنه هو ذهب إلى الجواز، الحاكي عنه هو ابن إدريس الفلي، الشيخ ابن إدريس السراي، وجماعة آخرين أيضا حكوا عنه ماذا؟ أنه ذهب علما إلى الجواز. ذهني واحد منهم إلى العلامة قطب المحققين في إيضاح القواعد. عبارة السيد المرتضى في الانتقاد تساعد على ذلك، تساعد على أنه ممن يرى الجواز، ممن يرى الجواز. العبارة هاي نصت الانخطاب، قال وممن فردت به الإمامية القول بجواز شهادة ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد، من دون استثناء، قضية عامة مطلقة، قريب تقبل شهادة في حق القريب، إلا الاستثناء الوحيد هذا إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يروونه من أنه لا تجوز شهادة الولد على شنو؟ على والده، اللي هو مضمون مبتدا الصدوق، بالضبط مضمون مبتدا الصدوق، الا هذا يقول، والا الذي انفردت به الاماميه هو قبول شهاده القريب على قريبه ولقريبه من دون استثناء، الا هذا الاستثناء الوحيد وهو ان يشهد الولد على ماذا؟ على والده. هذه العبارة كما ترى ظاهرة، ليس ظاهرة فقط لأن السيد المرتضى هو منقول كذلك البلاد، هو كأنه هو يميل إلى ماذا؟ إلى القول بالجواز، لأنه لم يذكر القول بعدم الجواز إلا نسبه إلى بعض أصحابنا، وكأنه لا يستطيع. فلا يبعد أن السيد المرتضى هو من ضمن الإمامين الذي ادعى إجماعهم على ماذا؟ على قبول شهادة الولد على والده. بل العبارة أكثر من هذا، يستفاد منها لكي يقدح في الإجماع، مو فقط السيد المرتضى مخالف لما ينسب الى المشهور من عدم الجواز، وانما يفهم منها ان لا، ان المشهور يذهب الى ذلك، على الأقل نقول المشهور العبارة أو العبارة العبارة ظاهرة لأنه ممن فرضت به الإمامية فرضت به الإمامية هو ماذا؟ هو قريب قبول شهادة القريب على قريبه أو لقريبه إلا باستثناء وحيد إلا بهذا الاستثناء واضح. هذا إن فرض به ذهب إليه ماذا؟ نفر واحد بعض أصحابنا استنادا إلى رواية، وإلا الكل مطبقون على ماذا؟ على عدم الاستثناء على قبول شهادة القريب بلا استثناء. فهذه العبارة إلى منزل الاستفاد من الإجماع على القبول لا تلزم من مشهور أو جماعة معتد بهم من الفقهاء ذهبوا من القبول بحيث يصحح لسيد المرتضى أن يقول ممن فرضت به الشنا الإمامية وعلى يقضى بالإجماع يشد على الإجماع على عدم القبول على المن والحال أن سيد المرتضى يقول أن مشهور العلماء على الأقل ذهبوا إلى ماذا؟ إلى قبول من دون استثناء، وإنما ذهب إليه بعض أصحابنا إلى استثناء ومنع ماذا؟ شهادة القبول شهادة الولد على والديه. هذه العبارة مهمة وتوجد في الحقيقة القدح في ماذا؟ في تحقق الإجماع. وأما الإشكال اللي نسب إلى القول بالقبول الإسكافي المحكي عن المختلف والمثالث وغير المختلف والمثالث هو أنه لم يتعرض إلى هذه المسألة لا نكلا ولا إثباتا إسكافي لا هو ولا العماني ابن أبي عقيل كل منهما كان علامة المختلف لعل الشريف تبعه في ذلك لم يتعرض إلى هذه المسألة لا نهي ولا إثباتها فصحيح صعب جدا أن نقول أن الإسكافي يذهب إلى القبول كما ذكر في بعض الكتب نسب إليه خطي عنه القول أنه يرى القبول لا ما نقول هذا لكن هو نفس عدم تعرض هذين القديمين إلى المسألة لا بنشم ولا بإثبات أيضا يقدح في تحقق شنو الإجماع أيضا يقدح في تحقق الإجماع على ما لا على المانع وعلى عدم القبول بدليل أن هذين القديمين لم يتعرض للمسألة أصلا فكيف يتبع الإجماع على عدم القبول. من هنا يظهر أنه الحاصل من يخرج به هو أن الإجماع دعوة الإجماع في المقام ليست واضحة من حيث الصغرى لقطع النظر عن ماذا عن الكبرى. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. وأما الدليل الثاني وهو مسألة الشيخ الصدوق هذه واضح نوضح فيها براءة السند باعتبارها مرتدة نعم يظهر من كلمات الشيخ السيد المرتضى في الانتصار اللي قرأناها أن هذه الرواية إذا كانت يشير إلى هذه الرواية أن هذه الرواية مما رواها الأصحاب يعني قال إلا بعض أصحابنا معتمدا على رواية يروونها أنه لا تجوز شهادة الولد على ماذا؟ على والده. إذن هي رواية رواها الأصحاب هي رواية رواها الأصحاب هذا نقدر نقوله استفادة من ماذا؟ من كلام السيد في ماذا؟ في الانتصار هذا المطلوب رواها الأصحاب لكن هذه لا ينافي ماذا؟ لا ينافي أنها رواية مرسلة وليست تامة ونتامة. نعم قد يقال بأنها مجنورة بعمل الشنو بعمل الأصحاب بناء على الإيمان بكبرى أن عمل الأصحاب جابر للضعف السندي أيضا نقول بأنه بقطع النظر عن كبرى هذه المسألة وأن الضعف السندي لا يجبر بعمل الأصحاب هناك مناقشة الصغرى كما اتضح من الكلام السابق أنه هناك تشكيك في أن المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى عدم الجواز معتمدا على ماذا؟ على هذه الرواية. أصل بهذا المشهور إلى عدم الجواز هناك تشكيك فيه ولو تم بهذا المشهور الى عدم الجواز هناك تشبيه في اعتماده على ماذا؟ على هذه المرسله حتى يكون جازرا لضعفها شنو؟ السندي، لانه كما قلنا هناك احتمال كبير جدا ان الدليل على ذلك هو ماذا؟ هو الدليل الثالث هو مساله المصاحبه والمعاصره بالمعروف مع الوالد. يقول الدليل الثالث سياتي مناقشته احتمال كبير، لان كما قلنا انه ذرا من كلمات الاستدلال على عدم الجواز بهذا الدليل الثالث لم يستدلوا على ذلك بمرتبه الصدوق، فيظهر انه عمل بالروايه ما موجود حتى نقول بانه يكون جابر للضعف السندي. هذا الدليل الثاني. واما الدليل الثالث وهو مساله مصاحبه الوالدين بالمعروف، هذه ايضا ناقشوا فيها بعده امور، منها قالوا انه ليس هذا حقوق وليس هذا مصاحبه بغير المعروف، لا ليس، بالعكس هذا تمام الاحسان الى الوالد، تمام الاحسان الى والد الوالد ان الولد يظهر الحق ويمنعه من ان يرتاح وراء ماذا؟ وراء الشيء الذي لا واقع له، ويرده عن الباطل، هذا عين المعروف للوالد وليس فيه ماذا؟ وليس فيه اساءة اليه. وذكر بعض الفقهاء ان هذا نبه عليه في الحديث النبوي المعروف القائل بانه انصر اخاك ظالما او مظلوما، قيل له كيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه من شنو؟ من ظلمه، او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. فاذا هذه نصرة للوالد ان تمنعه من ماذا؟ من الظلم، من الباطل، من الاعتداء على حق الاخرين. فياتي الولد يمنعه من ذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق شهادته عليه. هذا احسان للوالد وليس فيه اساءة اليه. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية اللي ذكروها انه هذا لو تم، هذا الدليل لو تم لاقتضى عدم قبول شهادة الولد على والدته. اذا يفصل بين الوالد وبين ماذا؟ والوالدة، بعد اشتراك الدليل الذي يأمر مصاحبتهما بماذا؟ يقتل منهما صاحبهما في الدنيا معروفة، كل منهما يشترط فيه ماذا؟ لا بد من مصاحبتهما بالمعروف. فإذا كان هذه المصاحبة المعروف تمنع من قبول شهادة الولد على والده، فهي أيضا تمنع من قبول شهادة الولد على والدته. والحال لا قائل بذلك، لا قائل، لم يقل بذلك أحد، وإنما خط الكلام فقط في شهادة الولد على ماذا؟ على والده. ملاحظة أخرى لأبدوها، لأن الشهادة على الأب هي ليست دائما تستلزم العقوق وتستلزم الإساءة وتستلزم الإهانة وأمثال هذه الأمور، ليست دائما هكذا، ممكن أن نتطور شهادة على الأب لا تستلزم العقوق، كما إذا أقامها بشكل نفسي وسري بعد لا يطلع عليها أحد إلا القاضي إلا الحاكم، يذهب إلى الحاكم ويشهد عنده شهادة معتبرة من دون أن يطلع على ذلك أحد، ولا يصل الخبر إلى الآن، ليس فيه عقوق، هذا ليس فيه إيذاء محرم علما إلى الوالد، لم يؤذ الوالد، هو الوالد، الوالد لا يعلم، إيذاء الوالد فرع علمه واطلاعه على أن هذا الولد شهد ضده، شهد عليه، أما إذا لم يطلع هذه ليس فيها إيذاء، ليس فيها حقوق للوالد حتى تكون محرمة، وبالتالي توجد منع هذا الولد من الشهادة ومنع قبول الشهادة. هذه ملاحظات ذكروها بالنسبة إلى الدليل الثالث، ومن هنا يظهر أن جميع أدلة المانع أدلة هي محل كلام وليست تامة بحسب الظاهر. السيد في الرياض له عبارة أخبرنا نقلها إذا كان الوقت يسع، يقول ولهذا، يعني بعد أن ذكر هذه المناقشات في الأدلة الثلاثة للقول بالمانع، قال ولهذا جنح إلى القول بالقبول جماعة كأبي العباس المقتصر، أبو العباس المقصود الشيخ ابن سعد الحلي، عند كتاب المقتصر على المختصر، مختصر المحقق، والشهيدان في الظروف والمسالك والفاضل المقداد في شرح الكتاب والطيمري والمقدس الأردبي وغيرهم من متأخر المتأخرين، لكنهم لم يجرؤوا على مخالفة الأصحاب صريحا ولا ظاهرا، بالرغم من وضوح الأدلة، بالرغم من وضوح مثلا عدم ثمانية الأدلة المستدل بها على القول المنسوب إلى الأصحاب، مع ذلك هؤلاء الأعلام، هؤلاء أعلام الدين لم يجرؤوا على مخالفة ماذا؟ الأصحاب، لا صريحا ولا ظاهرا. وإنما قالوا هذا يتفتوا الوحيد اللي جرى هو الشيء الأول في الدروس، يعني قال لا يبعد القبول، لكن الباقين لم يجروا على مخالفة الأصحاب واختلفهم. أريد أن أنبه على هذه النقطة، أنه مخالفة المشهور ومخالفة الأصحاب ليست بالأمر الهين. الإنسان المتأخر يخالف المشهور بلا وجه واضح وبين، لا أجمع شيء يخليه يحتمل أن المشهور كذا، خليه يتوقف، مو أنه يجرى على ماذا؟ على مخالفة المشهور، لأن في ذلك جرى حقيقة. إذا لاحظ الإنسان أطراف القضية كلها، هذا المشهور ليس اعتباطا عندما يتفق على شيء، هذا المشهور ليس هناك بينهم اتفاق وتباني على التزام ماذا؟ فتوى معينة. هم يختلفون في الزمان، في المكان، في المباني، في الخلفيات الثقافية، في كل شيء يختلفون، في المدارس التي ينتمون إليها يختلفون، مع ذلك كلهم يتفقون على رأي معين. هذا من الصعب جدا تجاوز كل هذا بدعوى أن هذا الدليل دل على الآن أفهم من الدليل غير ما فهمه ماذا؟ المشهور. الجرأة صعب جدا أن واحد يعني يجرأ ويخالف المشهور إلا إذا كان يملك قلبا شجاعا جدا بحيث يستطيع أن يخالف المشهور. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.